صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الأصبغ بن نباتة: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في ليلة 20 من شهر رمضان، يعني بعد الكائن بليلة، يعني في الليلة التي فيها جاءوا للإمام سلام الله عليه بطبيب يعالجه من تلك الضربة الموجعة التي ضربها بأبو الخبيث ابن ملجم المرادي. قال الأصبغ: دخلت على الإمام سلام الله عليه، ولما جلست عنده قلت: يا سيدي، أريد أن تحدثني بحديث، حتى إذا ذكرته للناس أقول لهم هذا آخر ما سمعته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال: نعم يا أصبغ، إني أحدثك بحديثين. الحديث الأول، قال: يا أصبغ، في ذات يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عنده جماعة من أصحابه، لما رآني استقبلني وقال: يا علي، إن أول من ينفض التراب عن رأسه ويقف بعرصات يوم القيامة ويكسى من حلل الجنة أنا وأنت يا علي، وينصب لي منبر من نور، فأنا أقف على ذلك المنبر الذي يعلو منابر الأنبياء، وترى الناس حضورا كلهم من آدم إلى آخر بشر، وهم في ذلك الموقف الرهيب، موقف يوم القيامة، الموقف المذهل، والشمس نازلة بسماء الدنيا، والناس سكوت كأن على رأسها الطير فينهض، فأنا على ذلك المنبر وأنت دوني بمرقات، ودونك رضوان خازن الجنان بمرقات، ودون رضوان خازن الجنان مالك خازن النيران بمرقات. فيقوم رضوان خازن الجنان ويصيح بصوت يسمعه كل من حضر ذاك اليوم، ويقول: يا رسول الله، إن العلي الأعلى ائتمنني على مفاتيح الجنة فهي عندي أمانة. وقال: هذه المفاتيح أنت المؤتمن عليها إلى يوم القيامة، فتسلمها إلى حبيبي محمد. صلى الله عليه وآله. وها هي الأمانة يا رسول الله. قال: يا علي، فأأخذ المفاتيح من رضوان على رؤوس الأشهاد والناس كلهم ينظرون، فأقول: أيها الناس، أسمعتم مقالة رضوان؟ فيأتي الجواب: نعم. قال: هذه مفاتيح الجنة أنا أملكها، والآن أملكها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. وذلك بإذن الله. ثم يا علي تستلم مفاتيح الجنة. بعد ذلك يقوم مالك خازن النيران فيصيح بأعلى صوته: يا رسول الله، إن العلي الأعلى ائتمنني على مقاليد النيران، وهذه المقاليد بيدي، وقال: هي أمانة عندك حتى إذا استوت القيامة تسلم هذه المقاليد إلى حبيبي محمد. وها أنا ذا أسلمك هذه الأمانة. قال: يا علي، فأستلمها وأخاطب الناس الحاضرين: هل سمعتم مقالة مالك؟ يقول: قالوا نعم. فأقول: اشهدوا أن هذه مقاليد النيران التي ملكني الله، فأنا أملكها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب عليه السلام، أو النبي يقول له: يا علي، فأنت بيدك مفاتيح الجنة ومقاليد النيران. علي حبه جنة، يعني وقاية، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، إمام الإنس والجنة، قسيم النار والجنة. المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا، قال: ما معنى أن علي قسيم النار والجنة؟ يعني هل هي أشبه بمجموعة من الحبوب حتى يقسمها بالنص، أو مجموعة من الأموال، أو من المحلات، أو شون يعني يقسم؟ فقال له الإمام الرضا: أما بلغك الحديث عن ابن عباس؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن علي بن أبي طالب حبه إيمان وبغضه كفر. قال: نعم، هذا الحديث وارد. قال: فالمؤمن وين يروح؟ قال: إلى الجنة. قال: والكافر وين يروح؟ قال: إلى النار. قال: هذا معنى علي قسيم النار والجنة. فالإنسان المؤمن بالله، ومؤمن برسول الله، ومؤمن بأولياء الله الذين هم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله من الأئمة، فعلي وأولاده رسل ورسول الله صلى الله عليه وآله. فعلي قسيم النار والجنة. ذكروا أن الحارث الهمداني رضوان الله عليه، كما يذكر هذه الرواية الشيخ المفيد، في الإرشاد: دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما رآه الإمام قام واستقبله، وكان الإمام يحبه، وللحارث حظوة كبيرة عند الإمام علي. ولما أجلسه إلى جنبه توجه الإمام إليه وقال: كيف تجدك يا حارث؟ قال: يا سيدي، إن الدهر نال مني، والذي زاد أواري هو تخاصم أصحابك على بابك. أنا الآن جئت شفت مجاميع، هذا يقول أنا رأيت رسول الله، وهذا يقول أنا سمعت ممن سمع من رسول الله، وهذا يقول الحديث الفلاني كذا، وهذا يقول كذا. فسمعتهم بعضهم يبهتك ويكفرك، وبعضهم يؤلهك، وبعضهم بين بين، وذولا بعد يحيرون. ملتفت الموضوع شلون بدقة، يعني يقول لك أنا جيت شفت هذولا على باب علي بن أبي طالب، وكلهم يشتغلون بالدولة، مال الإمام وحكومة الإمام، هذا في القضاء، هذا في العسكر، هذا في الإدارة، هذا في الاقتصاد، هذا في السياسة، وهكذا يعني يشتغلون مثل أشعث بن قيس وشبث بن ربع وفلان وفلان، هذول قادة في حكومة الإمام علي، وشخصيات لا يستهان بهم في حكومة الإمام علي، لكن نشوفهم يوم من الأيام يذهبون إلى الحيرة، إلى قصور المناذرة، ويشربون الخمر. ولما سكروا خرج ضب من مغارته وركبوا وراءه وقال: وقف لنبايعك، أنت أمير المؤمنين. يعني كان غير مؤمنين بولاية الإمام وحكومة الإمام، وكأنهم يميلون إلى جهات أخرى معادية للإمام، واشتغلون لذيك الجهة المعادية. فهذولا لما شربوا الخمر وظل عقلهم أعربوا عما في أنفسهم، وخرجت ضغينتهم. يقول بعضهم: مهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. راحوا يلاحقون الضب، تعال أنت نبايعك، أنت أمير المؤمنين، أنت الشكل يعني. كان على كل حال الإمام علي يوم الجمعة خطب، وذول حضور، فقال: أيها الناس، أقرأتم قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ قالوا: بلى يا أبا الحسن. قال: أعلموا إن في مجلسي هذا، يقصد الإمام مجلسه، قوم سوف يحشرهم الله تحت لواء إمامهم، وهو ضب. وكشف عنهم الإمام، وعرفوا أنفسهم أن عليا عند علم عن ما جرى. فالأشعث بن قيس يريد يسترضي الإمام، فسوى قدر حلويات وجابوا إجر الإمام بالليل وطرق الباب عليه وقال له: هاي الملفوفة أنا جبتها وإلك وكذا. الإمام علي هاي القضية يذكرها في اليوم التالي في خطبة قال فيها الإمام: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة قد شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم صدقة أم زكاة؟ هاي جايبناها الحلوى شنو؟ صلة؟ أكو ناس فقراء ما حد يدق الباب عليهم، احنا ناس حكومة ملوك، تواصلنا انت تواصلنا قربة الى الله. اذا قصدك القربة الى الله اكو فقراء مساكين ما حد يعرف عنهم، ذولا واصلهم. واما اذا زكاة فنحن نعطي الزكاة، وأما إذا صدق إحنا ما نأكل صدقة. شنو جايب هذه؟ فقلت: أصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. قلت: هبلتك الهبول، أفعن دين الله تخدعني؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، وإن دنياكم عندي كورقة في فمي جرادة تقضمها. وبهذه الكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطينا درس من أن الإنسان الأمين على عباد الله، من أن الإنسان الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى حكم ملك إمرة كذا كذا، يجب أن يرعى كل الجوانب، يرعى الدماء ويرعى الثروة الاقتصاد ويرعى الإدارة ويرعى الصغيرة والكبيرة من شؤون المسلمين والمؤمنين والمواطنين، وأن لا يضيع في حكومته عقال بعير. إذا ضاع في المرعى عقال عار على حامل حما وهو في الحما، إذا ضاع في المرعى عقال بعيري. فالإمام سلام الله عليه قال له: أنت جاي ترشيني تستعطفني حتى أدير وجهي عنك أغض البصر عن فعلك الشنيع؟ يعني أنت إنسان عندك وظيفة في هذه الدولة، وإذا أنت تؤمن بالضب وتكفر بولي الله وبالإمام الذي اجتمع المسلمون على مبايعته والذي هو أساسا إمام وأمير منصوب من قبل الله، وذلك من يوم قال رسول الله: ألا فمن كنت مولى فهذا علي المولى، اللهم والي من والى وعادي من عادى. فجايب الحلويات يسترضي الإمام، يعني يقول لك: من أهدى بقى يستحق جمل. فالإمام علي قال له: أنت مو جايب لحلويات ترضيني، لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. نملة شايلة حب مال شعير وما خذته ورايحة لبيتها لعيالها، ويطوني هذا الملك اللي قال، يقول: قف بطريق هاي النملة، اقطع عليها الطريق لتمنح من الوصول وتحرمها من هذا الزاد اللي في فمها وهو جلب الشعيرة، يقول والله فلا أفعل ذلك، والله لو أعطيت الأقاليم السبع. وهذه موعظة، ما لك يوم من الأيام تفكر شلون تقطع رزق هذا لأنه يخالفك مذهبيا أو حزبيا أو فكريا. فكر هذا عند عيال وعند أطفال مثلا، يعني هاي فد موعظة، هي مو مجرد كلام عن حادثة جرت أبيها يجب نفقهها، نفهم فلسفتها، نطبق على أنفسنا حتى ينعكس ما طبقناه على أنفسنا على الأرض، ونرى احنا بأننا واقعيون من خلال ما نراه من أمن واستقرار وسعادة وأذولنا من تدبيرنا وترتيبنا وخوفنا من الله سبحانه وتعالى. بالك تفكر أنك شلون تكتب تقرير صير جهاز تصنت كذا كذا في سبيل تقطع رزق واحد أو تحرمه من حقوقه أو تسعى ضده. وبعد إياك وبالك أن تقبل سعاية الساع. الإمام علي أمير المؤمنين لما ولى مالك الأشتر النخعي ولاه على مصر كتب له عهدا وقانونا فيه كيف يحكم البلاد ويدير أمور العباد. فمن جملة كلام الإمام يقول له يا مالك وليكن أبعد رعيتك عندك، وليكن أبعد رعيتك منك، وأشنأهم عندك أطلبهم لعيوب الناس. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام يقول للمالك شوف انتبه الكلام شلون عظيم، سلام الله عليك يا أبا الحسن، يا من لا نظير لك ولا مثيل ولا عديل أبدا. يقول له يا مالك وليكن أبعد رعيتك منك وأشنعهم عندك أطلبهم لمعايب الناس. معنى الكلام الإمام يقول له أي شخص هاي رعيتك الموجودة فليكن أبعدهم، مو قريب منك هذا يصير، وأشنأهم شنأه يعني بحيث أنه أمجهم أو ضحهم أي شكل منك أطلبهم لمعايب. يعني الإنسان الذي يجي بس بإذنك قال فلان وحش فلان والقال والقيل ويكرهك بالمجتمع، فهذا أطرد من حضرتك، لا تخلي له مجال أبدا. وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها. فلا تكشفن ما خفي عنك منها إلا وإنما عليك بتطهير ما ظهر لك منها، وتغاب أو قل واستر، استر كما تحب أن يستر الله عليك من عيوب رعيتك، استر، إن الله يحب الساترين. وهذه الأمور من وليها؟ الراعي الحاكم مش القائد. إن الوالي هو أولى من غيره بستر عيوب رعيته وأهله وأولاده. عجيب غريب. وتغاب عما لا يضح لك. فده الشيء مغمضة مو واضحة. لا ظل تقول بالله شوفوا لي اياها خلي اشوفه شلون كذا، ابدا تغاد سوي روحك ما ادري. وهذا به معنى جدا عظيم. الامام زين العابدين يوصي ولده الباقر يقول له يا بني اجعل الامور ثلاثة اثلاث، فثلثان غفلة لا تدير لها بال، وثلث واحد افضل له فيما يتعلق بدينك بعيالك بأولادك بتربيتهم. لا تظل انت فاتح اذنك قال فلان وحج فلان والقال والقيل وكذا وتسمع من هذا وذاك، وخصوصا بهذه الأزمنة، هذه الأزمنة الأوقات اللي نعيشها احنا الكذب فيها مثل شآبيب المطر. ولنا يقولون إذا وصلك خبر عن واحد لقدام اطرح منه 99%، ظل واحد، هذا الواحد منه 9 بالعشرة، ظل فرد واحد من 9 بالعشرة، هم هذا انظر بي ذب من عنده 2 وخذ 3. والتفت وكل ما تسمع هو صحيح، غير ما يوجد بالمجتمع من دجل كالشعوذة والتنجيم والسحر ومن القضايا كل إنسان يعقل به ويفرد مشاكل مولاي. فأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا مالك وتغاب عن ما لا يوضح لك، يوضح لك، إلى أن قال ولا تعجلا في قبول سعاية ساعة. لا تستعجل أنك جاب لك فلان خبر وانت صدقت، شلون ما صدق إذا هو سيد فلان وحج فلان وشيخ فلان وزعيم فلان والشخصية الفلانية هم النقلوا وقالوا، شلون ما صدق؟ الإمام ايش قال هنا؟ قال ولا تعجلا في تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. وإن تشبه جئكم سيد أو كذا وحجي أو شبل هنا والعير هنا وصل على القبلة والمسواش واستغفر، يقول هذا انظر فيه يعني مو يتغرك هاي المظاهر وكذا واقع. وإن شبه بالناصح وأدخل في مشورتك أو لا تدخل في مشورتك بخيلا ولا جبانا ولا حريصا. لما تريد تسوي راي تقعدون شورى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذول من يقعدون يمك أنت يا الحاكم يا الوالي، يعني يا مالك الإمام يخاطب مالك، فخذ فلا تأخذ بمشورة البخيل ولا بالحريص ولا بالجبان، فإن الحرس والجبن والبخل من نبات شتى يجمعهن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أبدا. والإنسان البخيل مواجبة ولايته، ولا الجبان ولا الحريص ولا، يجب الذي أنه يقول حتى أنت الآن تقود لك حسينية أو تقود لك جماعة أو تكي أو مجلس أو ديوان، لازم أن تكون كريم وشجاع وصبور. فعلى العموم يا أعزائي، فهذا الكلام على ضوء كلام الحارث الهمداني للإمام علي، قل له رأيت على بابك ناس يتخاصمون فيما بينهم، هذا يكفرك وهذا يؤلهك وهذا كذا يقول عنك وهذا. وتدري هاي بعض الناس والشباب تسمع يقول لك والله سمعت من شيخ فلان، سمعت من زين فلان، سمعت من عن فلان، وهاي ورطة. الإمام ابتسم قال تعال يا حارث أنت ملتبس عليك، شيعتنا النمرقة الوسطى. النمرقة هو السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، له قربوص بالمقدمة وقربوص بالمؤخرة. تعرف الخيال إذا متمرن على الخيالة إذا ركب يركب على القرب ويركب على السرج على هاي النص، أما إذا شفته ركب على القربوص أو على القربوص المتأخر أو المتقدم، بمعنى ما يفهم ركوب الخيل هذا مو شكل أبدا. قال له شيعتنا النمرقة الوسطى يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. قال له بس اسمع يا حارث إن الدين لا يعرف بالرجال. والله أنا أشوف هذا رجال، أقول أنا حجي خير وشيبة وكذا وعنده معلومات ويتكلم بالدين وبالفقه ومن القبيل والإسلام، يقول هذا مو دليل على أن هذا أن الدين، الدين لا يعرف بالرجال وإنما الدين يعرف بالحق. أعرف الحق تعرف أهله، أعرف الحق تعرف أهله. قال له أريحك؟ قال له نعم يا أبا الحسن. قال يا حارث إنك ستجدني عند الاحتضار، هاي خصوصية يعني، وتجدني عند الوحش في القاب، وتجدني عند النشور، وستجدني عند الميزان، وستجدني عند الحوض، وتجدني عند الصراط، وتجدني عند المقاسمة. قال سيدي وما المقاسمة؟ قال المقاسمة يوم أقول للنار هذا لك فخذي وهذا لي فذري. يقول هنا قام الحارث وهو يقول والله لا أبالي بعدها أن أقع على الموت أو الموت وقع علي. يا حار همدان كل من يموت يرني من مؤمن أو منافق القبلة. ساعة الاعتبار بيج الشدة وإسرائيل واقف على رأسك، لا أم تنفعك ولا أبوي نفعك ولا عشيرة نفعك، مسجى بين أهلك، لا طبيب ينفعك ولا عشيرة تدفع عنك، مفهوم؟ بذيك الشدة بذيك الساعة. وإذا تشوف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هنيئا للي إلى علاقة بأبي الحسن، وهذه خصوصية ومنزلة من الله لوليه مقابل أتعابه وصبره وجهاده على الذي قاتل على تنزيل القرآن وقاتل على تأويل القرآن أبو الحسن سلام الله عليه، أليس كذلك؟ هذا شيء واضح يعني. فعلي قسيم النار والجنة، هذا أتيت به على ضوء كلام النبي علي، فمفاتيح الجنة بيدك ومقاليد النار بيدك يوم القيامة. قال يا أصبغ، هذا الإمام علي حدث الأصبغ في الحديث، قال يا أصبغ، فقام رجل من الأنصار قال يا رسول الله ومن يبغض عليا بعد هذا الحديث؟ بعد الحديث اللي حكيته أنت أكو واحد يبغض علي؟ قال نعم يا أخ الأنصار، لا يبغضه من قريش إلا سفحي، ولا من العرب إلا دعي، ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من سائر الناس إلا شقي. أي الأقسام الأربع التي تبغض عليا، أكو ناس يبغضون علي، ومنه مثل اللي يبغضون الإمام سلام الله عليه. أما المنسان المسلم الموحد اللي يتوجه للقبلة باليوم 5 مرات، هذا ما ممكن أن يبغض أمير المؤمنين سلام الله عليه ويبغض أهل البيت. لا، المسلمون مجمعون كلهم على محبة أهل البيت، ونسأل من الله أن يجمع المسلمين على محبة أهل البيت. ومحبة أهل البيت هي الواقي المانع الرادع عن كل آفات هذه الدنيا ومهالك الآخرة. وبهذا صرح كتاب الله وصرح رسول الله، وهناك عبارات كثيرة وكثيرة، وأود أن أطرحها لو يسع المجال. فعلى أي حال، قال له هذا الحديث الأول يا أصغر، وأما الحديث الثاني، قال يا أصبغ، في ذات يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مرضته التي توفي فيها، لما سلمت عليه وأردت الجلوس قال يا علي اذهب إلى المسجد ونادي الصلاة جامعة، فإذا اجتمع الناس قل لهم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ثم ملعون من عق أبويه، وملعون ثم ملعون من منع الأجير إجارته، وملعون ثم ملعون من أبق عن مواليه. قال يا أصبغ، فذهبت إلى المسجد وناديت الصلاة جامعة واجتمع الناس وقلت لهم أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول لكم 3 كلمات، الأولى ملعون ثم ملعون من عق أبويه، والثانية ملعون ثم ملعون من منع الأجير إجارته، والثالثة ملعون ثم ملعون من أبق عن مواليه. فقام رجل من الحاضرين قال يا أمير المؤمنين أو يا علي بن أبي طالب يا أبا الحسن، ما معناهن؟ لأن شو المعنى يعني؟ فقلت له أو فقال له أمير المؤمنين دعني أسأل رسول الله. يعني الإمام علي تصور أنه يجيب كلام ما يفهم معناه، أو الرسول ما يفهمه ويقول يا بكيت وكيت، بس الإمام علي من حرص على حديث النبي أن لا يكون فيه شرك مشوب، كن خالص، هذا كلام النبي وهذا تفسير النبي، مو يجعل ابن أبي طالب يضع نفسه أذمولانا أنه من عند هذا التفسير الكلام منه والتفسير من عنده، لا، يريد الكلام والتفسير من النبي حتى يبين للناس عمليا أن رسول الله صلى الله أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يجرأ أن يأتي بكلمة خارجة عن كلام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الطبق الأصل حتى مكياله كل شيء أبدا كالرسول صلى الله عليه وسلم. فرجعت يقول إلى النبي وقلت يا رسول الله أنا بلغت وهذا رجل سألني قال ما معنى هون؟ قال يا أصبغ، فأخذ النبي بيدي يا أصبغ ناولني يدك ناولني يدك، يقول أصبغ فأعطيت يدي للإمام علي قبض علي هكذا. قال هكذا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله على يدي وقال يا علي معنى الكلمة الأولى ملعون ثم ملعون من عق أبويه الأبوان أنا وأنت يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة. الأبوة الروحية. قال والكلمة الثانية ملعون ثم ملعون من منع الأجير إجارته هو أنا وأنت وأغل بيتك. من يوم أنزل الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأجر رسالة محمد محبة آل محمد. هذا أجر. أنت أديت أجر الرسالة، شكرت الرسول، احترمت النبي، كون من خلال محبتك لأهل البيت ومودتك لهم وتخلقك بأخلاقهم وتطبيق سيرتهم ومنهجهم على نفسك. هذا قال له. وأما الكلمة الثالثة ملعون ثم ملعون من أبق عن مواليه هو أنا وأنت وأهل بيتك، وذلك من يوم الذي قلت أيها الناس هل أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وقالوا بلى. فقلت ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فالذي أبق عن هاي الولاية وعن موالي أبق راح إلى جهة ثانية فهذا ملعون. فهذا ما أخبر به أصبغ نباتة ابن نباتة في زيارته للإمام علي سلام الله عليه. قل ثم نظرت بعد ذلك إلى الإمام وقد رأيته عرق جبينه وسكن أنينه. هذيك الليلة جابوا طبيب للإمام علي. يقول الليلة 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 أمست من هاشم بريم يا ولي والحسن عال نحيم حاس بالخطر وعلن الطبيب يقلوم أبوكم الليلة مغيب يقلهم أبوكم بالليلة مغيبة ويا ساعة فراق جريب. عادي هنا لما جاءوا بالطبيب وزينب سمعت أن أبوها جايبين لطبيب جمعت النساء وقعدا ورا الباب يردن يسمعا آخر الأنباء شنو الأخبار عن أمير المؤمنين. وإذا بزينب تسمع الحسن يبكي، الحسين يبكي، العباس يصرخ وابتا وعليا. عادي هنا زينب دقت الباب. زينب ردت العباس قام وصوت شعده قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والده زينب ندات العباس وابو فاضل تلقامه يكفكف دمعة عيونه وينشف دمع عينه يا زينب بابر اشتردين يا ابو الخدر ناداها صاحت والدموع عبار اشلون اصواب حامد جوار اسمع ويد عندكم صار يا اخويا والهواشم هاي كلت له جشايده زينب والقمر عباس تقل اسمع بجي وصياح وابو فاضل يقل اخته جبنا الوالد الجراح وقلب جرح براسه يا اخته وصفق راح براح ايش اسولف لك بعد عنه ابو بونا ما بقى ظنه يا زينب أيس منه مثل ما أيس الجراح منه وطبرته شده قالت لا أريد تروح لأخوي الحزن وتخبره تقل له أختك وتطلب لأبوها بعينها نظرة أخاف أن يعتذر منك يا خويا بهايلة عذرة أبوي وارد شوف الله أو يودعني وودع الله وصيح الوجد بالولى يا أبو ولدنا الراحت بعد شردة انت عباس من حينا اجو يم الحسن اوشر يا خويا يا الحسن لادى وصية الك من زينب تريد تشوف والدك وعفتها موجلة وتنحر يا خويا روح صبلها يا خويا الدهر حيرها بعد والأمر مزر على ابوها صدق ما تلاق حق الله يساعده قال الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يا ما ابوها تريد خلت تفرق الوادم اجت زينب لابوها الصيح اعز يا والد سالم تصيح نار مزيد اعز يومك يا ابويا بعيد ابويا ابويا يا ابويا يتامى نصير قبل العيد أبونا بهالشهر مشتول أيرد غرايتها وحيدر من سمع زينب تبكي قال سكتوها ومثل ما جلت باري أريد أنكم تباروها هاي مخدرة تدرون بالذلة تخلوه أخاف الكربلة ترحون أريد بزينب توصون عقبكم ما أقول يهون بديار الغرب زينب حرمة وتظل وحدها يا عباس الإمام علي صاحب على صوته وين أبو فاضل يا عباس يا نبي جات هاي جينت أمانة وأرد سلمها يا أبويا ابن دليلة الخدرها والوضع الأشعر انت الحال سنردة انت أضحي نسمع عباس أمرك يلوب على الراس أو خلت جميع الناس ترى بشعر بجيبك وش حد يصل حد والنعم مفاضل مثل ما تأخذ الأبوه أدى الأمانة قمر العشيرة أبو الفضل العباس هذا هنا العقيلة زينب تنظر إلى أبيها قد عرق جبينه وسكن أنينه التفتت إلى الحسين أحسين يا حسين صاحت يا وليل خويا يا حسين صاحت يا وليل يا ولينا يا خويا لا تخفي علينا خويا الشوار ده شوايا يا عبد بطل ودينا وشوف العرق يرشح جبيني الحال تبع اليوم زيانة يقلها يا زينب يا حزين يا زينب يا حزين أخبرش خبر لا تظهري خويا ترى والدي ترى والدي روح ابن دين وبكاها على ابوها زينب زينب بكت والدمع دمسان دمسان او صاحت بصوت صدع الاجبار بويا يا ريف اليتامى بيك الامثال يا ابويا بعيد البلا من الدار تلجا والله بعيد البلا من الدار فاضل كفيل زين شوي هلا بيعتالي العباس سلام الله عليه آخر لحظة من حياته يوصل زينب وكان مثبي على زينب لأنها وديعته خصوصا لما قعد يم الحسين يقول له يا حسين والله في المجلس هذا وذكر مفاضل يقول له يا حسين يا تاج المعاني والله يا حسين يا تاج المعاني ايه يا ابو ايه والله اسمع يا ابو اليمه يا غالي أنا ما أبني أبو السجاد حالي يا أخوي يا أخوي ولا أبني يمين ولا شمالي والله ولا شغب عين على بال ولا ما بجري وين عمد مر بخيال لجن 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 للعظم وين او تالي زينب تظل من غير وار والله لجن للعظم اول وتالي زينب تظل من غير وار تقول لك خويا انا جيتك للنار مو قاطع عليها انا جيتك للنار مو قاطع عليها يا عز فالجل قرج بك من الالباب انخاك وتشد حالك يا عباس والله انخاك وتشد حالك يا عباس خويا انخاك وتشد حالك يا عباس او مثل ما جيت ردا شايل الراس والله مثل ما جيت ردا شايل الراس ايه والله مهضومة 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 يا اخويا اعتنيتك وعلى الشريعة دوريتك ويا لا يا ابن لا يا ابن يا ابو فاضل يا اخ ويا لا يا ابن ولا يسر لقيتك لا تقول يا اخويا نسيتك انا كل صوت يضرب نخيل اياك انا كل صوت يضرب نخيل ابن فضل يا من اسس فضل والاباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنه اللهم إنا نرغب أن نكون من عبادك الصالحين ولا نستطيع أن نصل لهذا المقام إلا بإذن منك وبمشيئة منك وبلطف وإحسان منك اللهم سبب لنا الأسباب التي توصلنا إلى هذا المقام مقام رضاك ومقام أن نكون من عبادك المعنيين بقولك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين والعباس آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين، تقبل اللهم أعمالهم، وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.
وجدان الأفلاك وجودك يا علي، وجدان الأفلاك وجودك يا علي، والزمان ما تسألنا مذيمنا غصبا على الأعداء، ما فرض عنا ما فرض عنا.